بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، بسأل في السنة وفي الإسلام أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كان في حسان للبنات؟
هل كان؟
حسان يعني طب للبنات.
طيب.
في أيام يعني أيام الرسول.
واضح واضح. السؤال الثاني.
بس خلاص.
يلا مرحبا. تفضل يا توفيق من اليمن.
وعليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
حياك الله. حضرتك معنا عدد اسئله.
تفضل يا توفيق.
ما حكم النذر؟
ما حكم
النذر؟ النذر يا شيخ،
النذر. طيب،
ايوه. السؤال الثاني، يعني احنا سافرنا من محافظه لمحافظه، تمام؟
اها.
جلسنا اسبوع وقصرنا، جلسنا مقصور يعني ثلاث ايام، يعني انا غزي متى يعني يصح نجلس نجمع نقصر مده الاقامه ام لما نحدد السفر
ان شاء الله؟
السؤال الثالث يا شيخ، ما حكم يعني لما يكون احد يصلي هو مخزن حشعب يدين مخزن، يعني هل مكروه ام محرم؟
مخزن
يعني في الناس، انا من النوع هذا، بس بعض الناس اشوفهم يقوم يصلي هو مخزن. السؤال الرابع، ما حكم القضاء في الصلاة، هل يعني نقضى الفائت أم نصلي الحاضر بعد نقضى الفائت؟ الله يحفظك يا شيخ.
مرحبا يا توفيق.
يلا سلام الله يطول عمرك يا شيخ. شكرا على البرنامج.
مرحبا مرحبا. أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
مليلة سبقنا الأخ علي من عمان. الله يديكم العافية.
الله يحييك.
عندي سؤالين طول لي عمرك.
تفضل.
سألي لو الله يحفظك، عندما الإمام يقيم الصلاة،
أي،
وطبعا أنا في الصف الأول أو غيري،
أي،
وأنظر مثلا إلى الصف الثاني، يعني ما تكون في إنسان يعني محترم بيني وبينه يعني احترام، هل يحق لي أن أتأخر وأقدمه إلى الصف الأول؟
طيب.
أي نعم. السؤال الثاني الله يحفظك، عندما يكون المجموعة أو اثنين أو ثلاثة يعني يطلبون شربة من الماء، فأجابها يعني صاحب البيت أو المباشر بالماء، فقعدوا يتعازمون، قال واحد منهم والله ما أشرب قبلك، قال الثاني حرم علي أني ما أشرب قبلك. فالحقيقة يا جماعة، أنا هذا الأمور هذه ما هي شوفها، ما هي صح يعني. فالبغاء الله يحفظك، يعني الشيء توجهنا إلى الأصح
إن شاء الله. أبشر.
تسلم جالك إن شاء الله.
مرحبا أبو صالح. مرحبا. تفضل يا سهام. ليبيا.
الو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
معلش يا شيخ، انا لي فتره نقرا في القران ونحفظ ونتعلم، لي فتره طويله. هل علي شيء؟ معناها نقرا الحمد لله، وصلت لي سوره الحشر والحديد للرجع، نقرا والراجع والحمد لله، لي قريب وانا نحفظ فيه والحمد لله، ما نبيش مدبيا، نتمنى اني نكمل الطول.
هذا كله حفظ يا سهام؟
ما انا يا شيخ نحفظ والراجع، من مدبيا نبي نثبته.
طيب،
نستعجل.
اي، قصدك انك الان تسالين انك ما تريدين الاستعجال. طيب، واضح يا سهام، واضح. تفضل يا جميل.
السلام عليكم الشيخ ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ عندي سؤال واحد.
اها.
سؤالي يقول، إذا كان الحرمة طلبت الطلاق من زوجها بدون أسباب ولها مدة طويلة أكثر من 50 أو 60 سنة، أي حق للزوج أن يسترجع مهره السابق؟
إن شاء الله. جميل.
وإن كان يحق له بالقيمة الأولانية، ممكن دفع فضة أو ذهب، أو بالمبلغ الجديد الحين.
إن شاء الله. يا
بارك الله فيك الشيخ، والله يعطيك العافية. طولت الأمر
وياك. طيب، أكتفي بهذا القدر. بالأمس عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. كريمة من العراق تقول بأن والدها توفي وكان وضعه المادي جيد، تقول كنت أخذ أنا المال من دون علمه، يقول تبين بأنه كان يعرف بأني أخذ المال، يقول قال لي خلاص اللي أخذت اشتري فيه ذهب. تقول إيش يعني ذهبت أنا واشتريت فيه عقار؟ تقول ما حكم هذا بعدما توفي الوالد؟ كريمة بارك الله فيك، أولا لا يجوز للأولاد سواء كانوا بنين أو بنات ولا للزوجة أن يأخذوا من جيب والدهم، أو أن تأخذ المرأة من جيب زوجها أو من محفظته أو من صندوق ماله من دون علمه، هذا هو الأصل. ولذلك هذا نوع من أنواع السرقة، هذا نوع من أنواع السرقة، وإن كان لا يقطع فيه عند الفقهاء لوجود الشبهة، شبهة النفقة الواجبة، لكن لا يليق ولا يجوز، وإنما تؤتى البيوت من أبوابها. ولذلك من احتاج إلى شيء طلب من الوالد، وإذا احتاجت المرأة تطلب من زوجها. الأمر الثاني، إذا كان الوالد مقتدر، كان بخيلا شحيحا يقتر على زوجته ويقتر على أولاده الضروريات والحاجيات، وحينما يطلبونه يرفض ذلك ويأبى، فيجوز لهم في مثل هذه الحالة أن يأخذوا قدر الضرورة والحاجة، ولا يجوز لهم أن يأخذوا لمسائل الكماليات والتحسينيات والمسائل التي يعني للأسف العبث الآن الذي يعني الشراء العبث الذي يمارسه كثير من الناس. فإذا كان شحيحا أو بخيلا وهذا الشح والبخل أثر على ضروريات الأسرة وحاجياتها، يجوز في مثل هذه الحالة، وذلك لفتوى النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة حينما شكت إليه وضع أبي سفيان، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الأمر الآخر، ما دام أن الوالد علم بأنك تأخذين وأقرك على ذلك، فهذا لا يعني بأنك تملكين هذا الشيء حتى لو قال وهبتك إياه، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فما أخذتيه واشتريت فيه عقار أو يعني مثلا وصية الوالد أنك تشتري فيه ذهب حتى تبقى قيمة هذا المال الذي أخذتيه، هذا لا يعني بأنه ملك لك، وإنما هذا لك ولي الورثة تتوزعونه على قسمة الله عز وجل. الوالد في قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت الوالدة عائشة تعطونها الثمن. كريمة تسأل عن قتل النمل المؤذي، تقول ما حكم قتل النمل؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للنمل إذا كان مؤذيا فالأصل أنه يحجر عليه ويدفع بما يعني يندفع به من دون أذية ولا قتل، ولذلك مثلا يحفر بيت النمل أو قرية النمل إن كانت في داخل البيت، وتبعد مثلا أو يغرق بالماء مثلا البارد وليس الحار، أو مثلا يدفن، ما في بأس. أما إذا بقي النمل مؤذي ويعني حصل أهل البيت أذية فيجوز قتله، لكن بغير التحريق بارك الله فيك، لا بالنار ولا بالماء الحار. ماريا من الجزائر تقول ما حكم الإنسان الذي يكذب وما يخاف ربه؟ أكيد اللي ما يخاف ربه يكذب، الكذب نتيجة لعدم خوفه من الله عز وجل، ولذلك يعني الذي لا يخاف الله عز وجل طبيعي أنه يكذب وينم ويسرق ويشرب الخمر ويفعل المنكرات، لأنه انتزعت منه هذا الأمر العظيم وهو مراقبة الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن الذين يخافون، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأعظم ما يبتلى به الإنسان يوم أن يضرب في قلبه، يضرب في إيمانه، يوم أن يقسو القلب حتى إن الإنسان والعياذ بالله لا يراقب الله في عز وجل فيما يبديه ولا فيما يخفيه ولا فيما يعلنه ولا فيما يسره. ولذلك طبيعي يا أخت الفاضلة وهذا الجنس من الناس، نسأل الله العافية والسلامة، هؤلاء متوعدون بالنار، لذلك الله عز وجل يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. والكذب والنميمة والأشياء كلها من الفسق والعياذ بالله، والفسق قد يطرق على الكفر على الكافرين، وقد يطلق على بعض المسلمين الذين تلبسوا ببعض الكبائر، يقال الفاسق الملي، فاسق يعني وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك الإنسان الذي عنده مثل هذه الصفات القبيحة عليه أن يسارع إلى التوبة والاستغفار، وعليه أن يخاف قبل أن يلقى الله عز وجل وهو على هذا الذنب العظيم. ماريا تقول: خالي سويت له معروف وقال لي والله جاب لي هدية، تقول فلوس أو شيء، فقلت أنا والله ما أخذ هذا، ما أقبض هذه الفلوس. فتقول: حلف علي إلا أخذ هذه الفلوس، ووضعها على الطاولة وذهب. ما حكم ذلك ماريا؟ بارك الله فيك. أولا تؤجرين على هذا العمل والخدمة اللي قدمتيها لخالك، ولا شك بأن يعني المسلم يعين أخاه المسلم، فكيف إذا كان من أرحامه؟ الله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فأنت عملت عملا صالحا. الأمر الآخر، أحسنت حينما رفضت في أول الأمر أنك تقبضين الفلوس. لماذا؟ حتى يكون عملك لله عز وجل، أنت ما عملت لقصد أخذ المبلغ، وإنما عملت لله، وأظهرت هذا بغضبك وزعلك لما قلت أنا ما عملت هذا لأجل الدنيا، عملت لله عز وجل. الأمر الآخر، أنت أقسمت، هو أقسم، فالواجب عليك يا أخت الفاضلة أن تبري قسم خالك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم على المسلم ست، ومن ضمنها قال: وإبرار قسمه. وبالنسبة لك يا أخت الفاضلة، تكفرين عن يمينك، تطعمين 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فالصيام 3 أيام. فإذا كان عندك قدرة على إطعام أطعمي، بارك الله فيك، وتكونين قد حنثت في هذا اليمين، وتأخذين هذه الهدية وتقبضينها، وهي حلال عليك يا ماريا. أبو علي من العين يسأل يقول: ما الفرق بين ضمة القبر وفتنة القبر؟ أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة لضمة القبر هذه لا يسلم منها أحد، لا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى ولا أحد. واختلف العلماء في هذه القبضة، عفوا هذه الضمة، ضمة القبر، اختلفوا فيها. ما المعنى؟ ما المعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ضمة القبر وأنه ما ينجو منها حتى الأطفال؟ فمن أهل العلم من قال بأن هذه الضمة سبب من أسباب تكفير الخطايا والسيئات التي يقع فيها المسلم، وتنقيه حتى يعيش في القبر في روضة من رياض الجنة، وأما الكافر فهي عذاب. القول الثاني قالوا بأن هذه الضمة ليست عذاب، وإنما هي ضمة يضمها القبر لمن أدخل فيه، كما تضم الأم ولدها بعد طول غياب، لأن الله عز وجل قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فكأن الأرض اشتاقت إلى هذا الإنسان الذي منها خرج، وعلى أرضها وترابها درج، فلذلك لما يدخل القبر تضمه كما تضم الأم الحنون الرؤوم ولدها. وقيل غير ذلك من المعاني. أما فتنة القبر، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من فتنة القبر، فهي السؤال الذي يسأله المسلم في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أما المسلم فيقول بكل ثقة وطمأنينة: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي يثبت الله عز وجل فيه الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله لنا ولكم الثبات. أما المنافق والعياذ بالله فيقول: ها ها، لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته. لماذا؟ لن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فيختم الله على لسانه، ولذلك يلجم، ما يستطيع تكلم، يقول ها 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 لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد على رأسه فيصيح صيحة لو سمعها الثقلان الإنس والجن لصعقوا. هذا المعنى، بارك الله فيك. أبو علي يسأل عن الأعمال المنجية بالنسبة للإنسان في القبر. أخي الفاضل بارك الله فيك، الأعمال كثيرة، أعظمها توحيد الله عز وجل والإيمان به، تجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا من أعظم ما ينبغي للإنسان أن يشغل فيه وقته، لأنه أهم المهمات وأوجب الواجبات وأفرض الفرائض. أنك تصحح إسلامك وإيمانك وتنقيه من كل الشوائب الشركية والبدعية والذنوب والمعصية للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه كلها يجب عليك أن تقف على قنطرة التسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك هناك أمور تضاد التوحيد والإيمان، تضاد السنة، فالإنسان أحيانا قد يقع حتى الشرك الأصغر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل ما شاء الله وشئت، غضب، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فأحيانا بعض الناس الآن يقع في كلمات، في تصرفات مضادة للعقيدة، مضادة للتوحيد، مضادة للإيمان، مضادة لمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فيصحح لنا. هذا أعظم شيء ينجي الإنسان بإذن الله جل وعلا. الأمر الآخر الاتيان بالفرائض والابتعاد عن المحرمات. فماذا فرض الله علينا؟ فرض الله عز وجل علينا الصلاة، شروطها ومكملاتها وتوابعها، الزكاة، الصيام، الحج مثلا، هذا كله مهم جدا. فرض علينا بر الوالدين، فرض علينا صلة الأرحام، هذا كلهم من أهم الأمور. وكذلك ترك المحرمات، كل ما حرمه الله عز وجل يجب على الإنسان أن يبتعد عنه وعن ذرائعه ووسائله وطرقه، لأن الوسيلة هي الطريق إلى المقصد، فيبتعد الإنسان عنها. كذلك ينبغي للإنسان أن يكون لعمل صالح خبيئة بينه وبين الله عز وجل لا يطلع عليها أحد، يكون له نفع للمسلمين متعدي. دائما العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر، يكون لك عمل متعدي، يعني مثلا كفالة أيتام، مساعدة أرامل، الوقوف مع الفقراء والمساكين، قضاء حوائج الناس، الشفاعة لهم عند ذوي الهيئات مثلا والجاه في أمورهم، سواء قضاء ديون، زواج، دراسة، مثلا العفو عن حد من الحدود، العفو عن كذا، هذه كلها مهم جدا، بمعنى يكون لك نفع متعدي، هذا من أعظم الأعمال. كذلك ما يتعلق بفضائل الأعمال اللي تخص الإنسان مثل قيام الليل، قراءة القرآن، كثرة ذكر الله عز وجل، كثرة حمده وشكره والثناء عليه جل وعلا، هذا كله من الأعمال المنجية بإذن الله جل وعلا. الصدقات الجارية يا أخي الفاضل، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية، مثل بناء مسجد، هذا صدقة جارية، حفر بئر في بلد عطشة يريدون الماء، هذا صدقة جارية، مثل مصاحف، تشتري مصاحف وتبعثها في بلاد ما يجدون المصاحف. في بلاد أخوي أبو علي، في بلاد المسجد في مصحف واحد بس موجودة في بعض القارات، فتشتري وتبعثها مثلا هنا، أو مثلا تساعد في طباعة مصاحف، تساعد في طباعة كتب السنة البخاري ومسلم، هذا ليس للبخاري، هذا لجميع المسلمين، هذا لجميع المسلمين، هذا الذي حفظ الله عز وجل به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني الالتفات إلى المرضى، خاصة الذين يعانون إشكالات صحية وما عندهم قدرة على المال، ما في أجمل ولا أروع أن الإنسان لما يضع رأسه على المخدة لينام وتذكر بأن فعلا رفع ألم ووجع عن مريض، المشاكل الصحية اللي يعاني فيها كثير من الناس، ما عندهم أدوية، أو بعض الناس عنده غسيل لكن ما عنده القدرة المالية، بعض الناس عنده مشاكل تحتاج إلى أدوية مستديمة لوجود الأمراض هذه ما عنده، لما تقف معه شيء جميل وعظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخر، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخر، الله أكبر. أشياء عظيمة جدا، هذه كلها منجيات بحول الله. أم هادي من أبو ظبي، بارك الله، عفوا أبو علي، أبو علي باقي له سؤال. أبو علي يقول هل الإنسان يشعر بقرب يعني الموت؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا من الأمور التي اختص الله جل وعلا علمه بها مسألة الموت، فالله عز وجل لم يطلع لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا على مسألة موت الخلق، بمعنى أنه ما من أحد يعلم متى يموت، ولذلك يقول الله عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وإذا جاء الأجل لا يستأخر ولا يستقدم. لذلك بعض الناس في كامل صحته وعافيته يخطف الموت، وفي أناس مرضى يأتيهم الناس يزورونهم يودعونهم ويعيشون سنوات. لماذا؟ لأن الله عز وجل خص نفسه بمعرفة، أخص نفسه بعلم موت الإنسان، هذه الآية نص في هذا. ولذلك الإنسان لا يقول والله أنا أشعر بقرب موتي هكذا، من عندي نفسي، هذا غير صحيح. الأمر الثاني، هناك علامات قد يجعلها الله عز وجل على قرب الأجل، علامات يجعل الله عز وجل على قرب الأجل، يعني مثلا الأمراض المستعصية. الآن الفقهاء في باب الفقه لما يتكلمون على الوصية في مرض الموت المخوف، طلاق الرجل امرأته في مرض الموت المخوف، قالوا حتى يفر من توريثها، حتى يفر من كذا، قالوا هذا مرض موت. الله عز وجل جعل العادة في الخلق جارية أن من ابتلي بهذا المرض أنه سيموت قريب، لكن ما نجزم أنه سيموت، مثل بعض الأطباء الله يهدينا ويقول أنت تموت بعد 6 أشهر أو تموت بعد كذا، قد يصدق وقد لا يصدق، لكنه يجزم عليه لا، ما يجوز. لكن هذه أمراض مخوفة، أمراض مستعصية مزمنة، هذه علامة، لكن الإنسان يستعد إذا ابتلي بمرض خلاص يبدأ يصفي حساباته في الدنيا، المظالم والحقوق وكذا 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 ليستقبل الله عز وجل. الأمر الثاني، بلوغ الإنسان سن ما بين 60 و70، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك، يعني يتعدى 70. والنبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، كم عمره لما مات؟ 63 سنة صلى الله عليه وسلم، عمره 63 سنة مات عليه الصلاة والسلام، كان يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70. فإذا وصل الإنسان إلى 60 خلاص دق جرس الإنذار، والآن ما بقي إلا القليل، يعني الآن في الشوط الأخير، هذه الحلقة الأخيرة من حياته، يستعد للقاء الله عز وجل. وأنا ما أقول هذا أخوف الناس، لا لا، هذه حقيقة واقعة، ما يجوز إنسان يغمض عينيه أو يدس رأسه في التراب، لا، حقيقة، هذه حقيقة. ولذلك حتى لو كان في كامل صحته يجب أن يستعد خلاص، لأن سيد الخلق مات في هذا السن، وأبو بكر عمره 63، وعمر كذلك في 60، وعلي رضي الله عنه تقريبا جاوزهم قليلا. المقصود بأن هذه حقيقة، ولذلك الرسول يقول أعذر الله إلى امرئ بلغه 60. ما معنى ذلك؟ يعني شخص الله عز وجل أمد في عمره حتى وصل 60 وما زال مراهق، ما زال يشتغل شغل المراهقين، هذا ما له عذر عند الله عز وجل، هذا ما له عذر عند الله عز وجل. أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 سنة وما زال يشرب الخمر، 60 سنة وما زال يتصاب مثل المراهقين، 60 سنة وما زال يفعل كذا وكذا مثل الشباب، يقولون يعذرون، شاب يعذر، هذا شاب مراهق، لكن 60 سنة وما زال مراهق، هذه مشكلة. أعذر الله المرأة بلغه 60. أمر آخر، كثرة الحوادث وموت الفجأة، نسأل الله يعافينا وإياكم، وأعتقد الزمان هذا من أكثر الأزمنة اللي تشير إلى هذا المعنى، خاصة حوادث السيارات وكذا، موت فجأة، الإنسان في كامل صحته وشبابه، زهرة شبابه، في زهرة شبابه، يطلع ما شاء الله بعنفوان ويرجع محمول على الأكتاف. الآن بعض الناس وعلى الإشارة واقف تجيه ضربة، يخطون عليه، يعني أحيانا هو في ماشي بأمان الله مثل ما يقول في طريقة وكذا، ويخطي عليه واحد، وحوادث السيارات ما تخفاكم. في قول لبعض المفسرين إذا ظهر الشيب على رأس الكبير فهذا علامة إنذار، كما قال جل وعلا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال أهل العلم النذير هنا الشيب، وبعض العلماء قالوا النذير هو محمد عليه الصلاة والسلام، بالنسبة لهذا وجه آخر من أوجه التفسير. المقصود بأن إن الإنسان يقول والله أنا حاس أني أبموت، طيب كيف حاس أنك تبي تموت؟ ما يجوز الكلام هذا، كلنا نعتقد بأن الموت حق، الموت حق. يقول جل وعلا لكل أجل كتاب، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت. لكن يوهم الإنسان نفسه ويقع في الهم والحزن والوسواس، مو بصحيح الكلام هذا، الموت حق، لكن قضية أنك تقول والله أنا قريب، طيب إيش اللي دراك؟ أنت مريض مرض مزمن عضال، أنت كذا مثلا، من اللي ذكرت بعض الأشياء، ما في داعي أن الإنسان يوقع نفسه في مرض. أهم شيء الإنسان يعمل. الآن لو جلس الإنسان يتفكر في الموت يخاف، وش استفاد؟ بالعكس قد يدخل عليه الشيطان. الإنسان يعمل يستعد لهذه الآية ولهذا الحق الذي الله عز وجل جعله حق على كل من خلق سبحانه وتعالى. أم هادي من أبو ظبي تقول يعني بالنسبة للذهب والفضة، تقول يعني الوالدة عندها ذهب وفضة وتوفيت من زمان تقول بأنها ما أدت الزكاة وما زلنا مخزنين الذهب والفضة. أم هادي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للذهب والفضة إن كان معدين للتجارة أو للكنز مثل ما صنعت الوالدة رحمة الله عليها حطتهم مخزنتهم، هذا يجب فيه الزكاة. ولذلك أخت الفاضلة هذا الذهب يجب عليكم أن تخرجوا زكاة، يجب عليكم أن تخرجوا زكاة. فبالنسبة للحالة اللي كانت عليها الوالدة تحسبون كل السنوات اللي خزنت فيها الوالدة الذهب على حياتها وبعد وفاتها هذه كلها تطلعون فيها الزكاة، تحتاجون أنك تراجعون صائغ من الصواغ هذول يحسب لكم الوضع وتحسبون كل السنوات، ما دام الذهب هو الذهب لا زاد ولا نقص تحسبون زكاته. بارك الله فيك. أحمد من دبي يقول فيه رجل في منطقتنا يعني طيب مستقيم يصلي وكذا، يقول ظروفه صعبة، يقول أنا ساعدته مرة ومرتين، يقول بدأ الآن هو الذي يكرر الطلب، يقول صار يلاحقني وكذا، ويقول أنا ما أشك فيه، رجل فعلا محتاج ما عنده وظيفة كذا. أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أحيانا أخوي أحمد الله عز وجل يفتح للإنسان باب من أبواب الخير يتنسم فيه روائح الجنة من حيث لا يطلب هو، فليظهر لي والله أعلم يا أحمد أن الله عز وجل أراد لك خير، لماذا أنت منزعج وليش ضايق صدرك أنك تقول والله بدأ يعني يطلبني كثيرا، هذا باب من أبواب الخير. فإذا كنت الحمد لله أنت عندك خير وعندك راتب وعندك غنى والرجال صار يتردد عليك ويعرض نفسه عرض ويبذل ماء وجهه المسكين، فهذه نعمة من نعم الله، اختارك الله عز وجل أنت دون الجيران ودون بقية الناس، لأن هذا باب من أبواب الخير. هذا الآن أن تغرف من بحر الحسنات متى ما إن سعدت هذا الإنسان، يسرت عليه، فرجت كربته، سترت عورته، أطعمته من جوع، أرويته من ظمأ، خليته يكف نفسه عن أنه يتردد على الآخرين. فيا أخي الفاضل لا تنزعج ولا تقلق، هذه نعمة من نعم الله. وأنا أنصحك يا أحمد حتى تحافظ على ماء وجهه وتحافظ على العلاقة اللي بينك وبينه، تقول له يا أخي الفاضل لا تأتيني، تقتطع من راتبك مثلا مبلغ 1000 درهم ولا 500 درهم شهريا وينزل في حسابه، أو أنك تضعها في ظرف وتعطيه إياه بعد كل صلاة، أفضل لك وأفضل له، حتى تبقي يعني ما دامك تقول رجل مستقيم رجل فيه صلاح، لا تلجئه يا أخي الفاضل إن أنه يتذلل عندك، لا تلجئه إلى أن يصبح ذليل عندك ويبذل ماء وجهه، ولا تلجئه إلى أن يبدأ يطلبك يعني طلب، لا كن أنت المبادر ولا تنزعج يا أخي الفاضل، والله كل ما تدفعه فسيبقى لك. الآن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. كل الأموال اللي يتصرف فيها الإنسان تذهب، الأكل والشرب أكرمكم الله يروح فضلات، اللباس يعني يتقطع ويبلى، البقية السيارات تنتهي، البيوت كذا، إلا الصدقة تبقى، أن تدفع هنا ويحفظ لك هناك، تدفع هنا ويحفظ لك هناك. وبعدين التجارة عظيمة، الحسنة بعشر أمثاله تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يقبض ويبسط. يعني 1000 ريال اللي تعطيه إياه 1000 درهم هذه بـ7000، 1000 بـ7000 ويضاعفها الله عز وجل حتى تكون كالجبال العظيمة. فاللي تدفعه هنا تلقاه يا أخي الفاضل، وسبحان الله وغير ذلك تجد بركة في العمر، بركة في المال، تشوف عندك الله عز وجل الله يبارك لك المال اللي عندك مبارك، عيالك زوجتك بيتك، هذه نعمة من نعمه، لا تنزعج يا أحمد الله يرضى عليك. أحمد يقول أنا أعمل في مكان كل فترة من فترات يسوون فيه اختبارات وكذا، يقول أنا عندي نية أتزوج عندي كذا، يقول أنا أحيانا يقول إذا أفكر إذا ما عديت هذه المرحلة يمكن يعني ما أوفق في هذا العمل وشيء من هذا القبيل، يقول يعني ما حكم مثل هذا الأمر؟ أحمد بارك الله فيك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. أنت الآن ما دمت في هذا العمل وفي هذه الوظيفة أو في هذه الجهة وتجري لكم امتحانات وتقييم باستمرار، كن يعني خير يعني مثال للموظف المثالي، كن يعني ممن يؤدي العمل بكل إخلاص وتفاني، هذا هو الذي عليك. وبعدين قضية أنك تفكر والله يمكن وما يمكن غير صحيح، اسعى بارك الله فيك في الزواج، أنت الآن في عمل، اسعى في الزواج والله يبارك لك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم المتزوج يريد العفاف، الشخص اللي يتزوج يغنيه الله عز وجل. ولذلك في آية لما ذكر الله عز وجل تخويف الشيطان العيلة، العيلة والفقر، الله عز وجل يعني بيّن سبحانه وتعالى بأنه يغني سبحانه وتعالى. فالله هو الغني، والله جل وعلا هو الذي يبارك للإنسان في القليل. ومن تزوج سبحان الله، هذه سنة ظاهرة في الناس، كل من تزوج طالبا العفاف، طالبا تحصين النفس، وهذا ما يعلم عنه إلا الله عز وجل، لأن من أعمال القلوب الله يبارك له ويأتيه الرزق من حيث لا يشعر أبدا، يأتيه الرزق من حيث. فامضي يا أخي الفاضل في الزواج، امضي في تأسيس بيت، شراء بيت أو استئجار، ودعك من هذه الأشياء يمكن وما يمكن، هذه لا حقيقة ينبغي أن تكون يعني بين يدي الإنسان، وإنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى. أم محمد بن أبو ظبي اليوم تسأل تقول هل الختان كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للبنات؟ أخت الفاضلة نعم، كان الختان معروفا عند العرب وكذلك عند اليهود، كان الختان معروف عند العرب وعند اليهود، وكان الختان للرجال وللذكور وللإناث معروف، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة مشهورة بالختان، معروف هذا الأمر. فإذا سألتيني تقول هل كان موجود؟ الجواب نعم موجود، بارك الله فيك. توفيق من اليمن يسأل يقول ما حكم النذر؟ أخي الفاضل، النذر فيه خلاف بين أهل العلم من حيث الحكم الشرعي، فمن أهل العلم من يذهب إلى أنه محرم ويجب الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. ومن العلماء من ذهب إلى أن النذر مكروه، وهذا الذي يظهر أنه الراجح من أقوال أهل العلم أنه مكروه، لأن النبي نهى عنه، والنهي أصلا يفيد التحريم، والصارف عن التحريم قالوا وجوب الوفاء به. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن النذر مباح، فالراجح يا توفيق بارك الله فيك أن النذر مكروه، فلا ينبغي للإنسان أن ينذر، وعلى الناس أن يترك النذر. وأغلب الناس لما ينذرون سبحان الله العظيم لا يوفون، أو يتثاقلون أو يتكاسلون أو يبدؤون حسابات معينة للأسف الشديد. بعض الناس للأسف يعاهد الله وينقض العهد والميثاق الذي بينه وبين الله عز وجل، يقول يا ربي إن شفيت مريضي أصوم شهر، ويشفى الله عز يعافي الله عز وجل المريض هو ما يصوم. يا ربي إن حصل كذا أفعل كذا، سبحان الله، الله يمنحه ويهبه ويعطيه، ومع ذلك يعني يخل بهذا. ولذلك اترك النذر يا أخواني وأخواتي، اترك النذر. النذر إنما يستخرج به من البخيل، النذر لا يرد الشيء المقدر اللي قدر الله عز وجل، النذر فيه التفات القلب، التفات غير شرعي، لأنه كأن الإنسان يشارط الله عز وجل يا ربي إن سويت لي كذا أسوي لك كذا، ما يليق، اترك النذر. وإذا نذر الإنسان نذر طاعة وجب عليه الوفاء، وجب عليه أن يفي بالنذر. توفيق يقول أنا أسافر من محافظة إلى محافظة، يقول قصرنا مدة 3 أيام، متى يبدأ القصر، من الإقامة أم من نية السفر؟ أخي الفاضل، يبدأ الترخص برخص السفر من القصر والجمع والفطر بعد مفارقة عامر بنيان البلد. فأنت في مدينتك الآن مسافر إلى مدينة أخرى، أنت ناوي السفر من 2 أو 3، ما تقصر. النية هذه لا تجعل الإنسان يترخص برخص السفر، وإنما النية مع السفر. فإذا فارقت عامر البنيان، حتى لو تشوف مدينتك وراك بعد 2 أو 3 مثلا، تبدأ تترخص برخص السفر حتى تعود إلى مدينة. فإذا دخلت المدينة على أطراف المدينة، خلاص دخلت عامر البنيان، تمتنع عن السفر يا توفيق. توفيق يقول ما حكم من يصلي وهو مخزن؟ أخي الفاضل، طبعا التخزين محرم هذا ولا يجوز، وللعلماء فتاوى كثيرة في هذا، ولا شك بأن من كان مخزنا ثم قام يصلي فإن هذا شبيه بمن قام يصلي وهو سكران، فالله جل وعلا نهى عن قربان الصلاة حال السكر، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولذلك أخي الفاضل، إذا كان المخزن هذا قد غاب عقله ولا يعرف ماذا يقرأ فلا صلاة له، أما إذا كان التخزين يسير بحيث أنه يعني خزن ولكنه يدرك ويعرف ويعرف ماذا يقرأ ويعرف وأتى بشروط الصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ونظف فمه قبل أن يدخل إلى الصلاة مثلا وأتى بالصلاة كاملة بوعي كامل، اللي يظهر لي والله أعلم بأنه ما نستطيع الحكم على صلاته بالبطلان لانفكاك الجهة، لكن هذا الفعل لا يجوز. بارك الله فيك. توفيق يقول: بالنسبة لقضاء الصلاة الفائتة هل نقدم الحاضرة ثم الفائتة؟ الجواب لا، تقدم الفائتة على الحاضرة إلا في حالة واحدة، إذا خشيت فوات الوقت. إذا خشيت فوات الوقت، مثلا أنت الآن نسيت صلاة العصر ثم دخل وقت المغرب وتذكرت، تصلي العصر أولا ثم المغرب ثانيا. أنت الآن نسيت صلاة الظهر زين ولم تصلي العصر وبقي عن المغرب 4 دقائق، وتعتقد بأنك لو صليت الظهر سيذهب وقت العصر، يذهب وقت العصر، فتصلي العصر الآن ثم بعد ذلك تقوم بعدما تنتهي وتصلي الظهر ثم تأتي بالعصر بعدها، على الراجح من أقوال أهل العلم لأن الترتيب واجب، ثم تصلي بعد ذلك المغرب. أبو صالح من أبوظبي يقول: إذا كنت في الصف الأول مثلا شفت رجل محترم وأحبه وأقدره، هل يجوز أني أقدمه في الصلاة؟ أخي الفاضل، العلماء في قاعدة يقولون، يذكرون النهي عن التبرع بالقرب، بمعنى أن الإنسان ما يتبرع بالعبادة أو بالشيء الفاضل لغيره، ويكرهون ذلك، إلا لوالد. قال: إذا كان أبوك مثلا، شفت أبوك في الصف الثاني حبيت أنك تقدمه، قالوا يجوز. أو مثلا ولي الأمر، هكذا نص الفقهاء كما ذكر ذلك شراح القواعد الفقهية، ولي أمر أو عالم مفتي كبير مثلا ممكن أنك تقدمه، قالوا يجوز ذلك. أما أنك تقدم، ولذلك الأصل أن الإنسان يبقى في مكانه، لأن سلم حث على الصف الأول، حث على المبادرة على الأعمال الصالحة، ثم بعد ذلك يعني بالنسبة أما لغير هؤلاء فالأصل الكراهة، الإنسان ما يتبرع بالقربات التي يتقرب فيها إلى الله. أبو صالح يقول: في مثلا شخصين أو ثلاثة أو مجموعة لما طلبوا ماء، يقول يتعازمون على الماء، واحد يقول والله أني ما أشرب قبلك، واحد يقول حرام عليه أني ما يشرب قبله، يقول ما حكم ذلك؟ أخي الفاضل، أولا إذا جاء بالماء أو بالشراب في المجلس فإن الأصل أن يعطى لكبير القوم، فإذا كان ولي أمر أو عالم أو شيخ قبيلة مثلا أو إنسان محترم يحترمه الناس ينظرون إليه، يعطى أول ما يعطى للكبير هذا. واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي له بشراب ابتدأ به عليه الصلاة والسلام، لا كما يفعل بعض الناس الآن يسمعون عن اليمين واليمين يروح يودي على اليمين، وهذا غلط. لا، تعطي كبير القوم، كبير القوم إذا كان الإناء بيده يعطيه اللي على يمينه هو وليس الذي على يمين الساقي، ها يعطيه على يمينه، مثل القهوة الآن صبون القهوة يعني يبدأ بهذه الطريق زين، يعطي على يمينه بهذه الطريق. إذا كان على يساره ناس من يعني الكبار أو كذا وحب أنه يعطيه يستأذن اللي على يمينه، لأن يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر كان أحد صبيان الصحابة على اليمين، قيل ابن عباس كما جاء في رواية، وعلى يساره أبو بكر، فاستأذنه قال أعطيه أبا بكر، قال لا ما أقدم على فضلتك أحد، هكذا الرواية جاءت. عموما أنا ما يعني بحثت في يعني في أسانيدها، فالمقصود هكذا. أما أن يأتي فهذا الأصل، أما يأتي يحلفون ويطلقون يحرمون على مثل هذه المسألة، هذا حقيقة خفة في العقل، سامحني يا أبو صالح للأسف الشديد هذه خفة في العقل. الحين شربة ماء يحرم زوجته يقول حرام علي إلا تشرب إلا إني ما أشرب قبلك، ولا والله العظيم إني ما أشرب قبلك وهذاك يحلف، هذا دلالة على أن القسم أصبح يعني ما له قيمة في ألسنة الناس. والله عز وجل يقول ولا يقول جل وعلا واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، إذا عظمنا الله عز وجل عظمنا القسم به، فما قضية الحلف على كل شيء هذا غلط. ذاك يتقون الله عز وجل. وهذا اللي حرم لازم نشوف موضوعه، هل الآن لما حرم فعلا شرب هذاك ولا شرب ولا هو شرب؟ إذا كان شرب هذاك الحمد لله، أما إذا كان هو شرب قبله وحرم لازم يعرض نفسه على القاضي، يعرض نفسه على المفتي، لأن هذا التحريم قد يحتمل الظهار وقد يحتمل الطلاق وقد يحتمل اليمين، ثلاث أشياء لازم يعرض نفسه على المفتي أو على القاضي، لا يحسب المسألة هينة وهي عند الله عظيمة. فقل أخبرهم بهذا يا أبا صالح. الأخت سهام من ليبيا تقول بأنها حريصة على قراءة القرآن، تقول الحمد لله الآن وصلت إلى سورة الحشر، أحفظ أراجع. تقول هل هذه الطريقة طيبة؟ نعم طيبة وصالحة ومباركة، وأسأل الله عز وجل أن يتمم لك حفظ القرآن وأن يجعلك مباركة. فأخت الفاضلة أنت مع الحفظ والمراجعة تقرأين القرآن وتختمين ولله الحمد، يعني أنت الآن كأنك تسألين تقول هي طريقة أحسن ولا أقرأ القرآن وأختم باستمرار مثلا؟ لا، هذه طريقة ممتازة، ما في أجمل أن يكون يعني في صدر الإنسان كلام الله عز وجل، ما في أجمل ولا أحسن من أن يكون في صدر كلام الله عز وجل. جميل من عمان يقول إذا كانت الحرمة قد طلبت الطلاق من زوجها من دون سبب، يقول هل يحق للزوج أنه يرجع المهر السابق والمهر هذا قديم؟ يقول يعني الوضع الحالة الزوجية يعني بين الزوجين طويلة، يقول هل يمكن أن يرجع المهر؟ أخوي الفاضل، أولا يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من غير ما بأس ولا سبب، ما يجوز للمرأة أن تعبث بالحياة الزوجية، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، كما أنه لا يجوز للرجل أن يعبث في مسائل الطلاق وأن يستهتر في استخدام كلمة الطلاق وأن والله يطلق وكذا، كذلك المرأة أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة. الأمر الثاني، أي مشكلة تنشب بين الزوجين لا بد من استعمال الطرق الشرعية في قضية علاج الخلافات الزوجية، فإذا كان النشوز من قبل المرأة يتبع الزوج فيها قول الله عز وجل، وإن امرأة يتبع قول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل إن الله كان عليا كبيرا. فإذا ما استفادت يعني المرأة من هذه الطرق الثلاثة ينتقل إلى قضية فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد أصلاح يوفق الله بينهم. كذلك الزوج إذا نشز يجب عليه أن يفصح عن سبب يعني امتناعه عن زوجته، سبب عدم أداء الحق، وترفع الزوج هذا إذا كان فعلا موجود، وأما إذا كان موجود لا يجوز له المضارة بزوجته بمثل هذه الطريقة، يجب عليه أن يتقي الله عز وجل. الأمر الآخر، إذا حصل بين المرأة وبين زوجها خلاف ولا تستطيع المرأة العيش مع زوجها وتعتقد بأن هذا من كفران النعم، عفوا تعتقد بأن بقاءها سيكون سبب من أسباب كفران حق الزوج كما جاء في الحديث، قالت يا رسول إني أخشى الكفر، قال الكفر في الإسلام، يعني المقصود أنها ما تؤدي حق الزوج، فينبغي للزوج أن يعني يتعامل مع هذه الحالة بعد استنفاذ جميع الوسائل والطرق، يتعامل معها تعاملا سليما بحيث إما يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان، طبعا الحالة هذه تكون تسريح بإحسان، إذا أبى ورفض يرفع الأمر إلى القاضي، والمرأة الحق الكامل في أن تخلع زوجها، لا جناح عليهم هي ما افتدت به، ويكون على حسب يعني على المهر اللي دفعه الزوج. طبعا المهر يا أخوي جميل يكون ب المثل لا بالقيمة، على ما سبق أنك أعطيتها يعني غض النظر عن كون ارتفعت القيمة أو نزلت، أعطيتها ذهب تأخذ ذهب، أعطيتها فضة تأخذ فضة، أعطيتها ريالات عمانية في السابق تأخذ ريالات عمانية بالسعر الحالي، هذا هو، بارك الله فيك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله.